طوله. أما بعد، فأخ يطلب توجيها ولا أقول يسأل سؤالا، يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة بخصوص الحرب الشعواء القائمة على الفيسبوك بين طلبة العلم، ما بين مبدع ومفسق ومن يخرج الآخر من المنهج، نرجو كلمة توجيهية وجزيتم خيرا. أولا، اعلموا أن الفتنة يسبقها الخلاف، والمراد بالخلاف أن يعجب كل ذي رأي برأيه، ومن أخطر وسائل الانفتاح، أعني وسائل العلم وطرق الوصول للمعلومة، أن الناس يطولون ويستخرجون ويقفون على المعلومات ولكن دون أن يحققوا أخلاق العلماء. فالناس كما هم بحاجة إلى علم العلماء، فإنهم أحوج إلى أخلاق العلماء، وأخلاق العلماء يحسنون متى يرفعون الصوت ومتى يخفضونه، ومتى يسكتون ومتى ينكرون، ومبعثهم في ذلك الغيرة على دين الله عز وجل والحماية لنصوص الكتاب والسنة، وعدم سلب خاصية كون النصوص الشرعية حكما على الأحداث والأشخاص. فأقول: الواجب في الإنكار على أهل العلم، أما الطالب المبتدئ فإنه ينبغي أن يعرف نفسه، فيقال لمن ليس أهلا للإنكار: ما تقوله العرب في أمثلتها ليس هذا بعشك فادرجي. وشعار الخالفين إنما هو الخلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الخلاف هذه الأيام شديد وسيشتد مع مضي الزمن، والخلاف مرض، وهذا المرض له علاج، ما أنزل الله داء إلا وله دواء، ودواؤه تتمة الحديث. ففي الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الداء والدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. موضوع الوسائل الحديثة واستخدامها في التشهير والتنقيص، هذا أمر ما ينبغي أن يكون. العالم يوجه قوته وسهامه على القول لا على القائل، وينظر للدلائل لا للقائل. أنظر إلى القول المخالف، أفند أدلته، أبين باطله، ولا يلزمني أن أجرح شخصه ولا أن أتعرض له. ولذا خلاف أهل العلم خلاف عقول، وخلاف العوام خلاف قلوب. العلماء إن اختلفوا تختلف عقولهم، وينبغي أن يقدر الخلاف والثمرة المترتبة عليه الراسخون من أهل العلم. فقد أخالفك في 100 مسألة وتكون هذه المسائل تقبل الخلاف، وقد أخالفك في مسألة واحدة وهذه المسألة لا تقبل الخلاف، قد أفسقك في مسألة وأسكت لك عن 1000 مسألة. المسألة إنما معيارها وميزانها ضوابط علمية منتظمة على منهج الراسخين من العلماء الربانيين. فليس لكل أحد أن يتكلم في الناس وأن يبدعهم وهو لا يعرف الخلاف في المسائل. لذا كان قتادة يقول: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه. وينبغي أن يعلم المسألة ما هو، لماذا وقع الخلاف فيها، وعلى أي الأصول تنبني. ولذا النصيحة لعوام طلبة العلم ألا ينشغلوا إلا بعيوب أنفسهم، وأن ينشغلوا بالترقي في الطلب والتقدم وعدم التمحور نحو مسائل يعني تشغل، تكون البيئة التي يعيش فيها تشغلهم هذه المسائل فيتمحورون حولها فتصبح من العوائق والقواطع على التقدم في طلب العلم. أخ يسأل يقول: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قرضة من لحيته؟ وبماذا يفسر عمل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحج؟ أما الحديث الذي فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من عرض لحيته، فهذا حديث عند الترمذي أخرجه في جامعه واستغربه، فهو ضعيف ولم يثبت ولم يصح. وعلى هذا يعني تكاد أن تجمع كلمة المحدثين، لأن العلة التي فيه ظاهرة. وأما حكم إطلاق اللحية فكما قلت لكم في هذا الدرس واجب، قلت لكم إن الأئمة الأربعة يحرمون حلق اللحية ويجوبون إطلاقها، وهذا صنيع النبيين وصنيع الصالحين، ولا يمكن لعبد صاحب ذوق سليم وصاحب فهم مستقيم أن يتخيل صحابيا فضلا عن نبي وليس له لحية. ولم يعرف حلق اللحى إلا لما احتك الاستدمار فينا، ومن آثار الاستدمار في حياتنا أن سمى نفسه استعمار، فكأننا كنا خراب وهو الذي عمرناه. فكلمة الاستعمار يجب أن تهجر من جميع قواميس العربية وينبغي أن تخارب. فالاستدمار لو تخيلناه حيوانا لكان له 100 يد تلتهم، 100 معدة تهضم، 100 فم يأكل. وآثار الاستدمار ما زال في حياتنا في تبرج نسائنا وفي ظواهر لباسنا وسمتنا وهدينا، ولو تركنا وشأننا على ما كان عليه إن لم أقل أجدادنا أقل آباء أجدادنا فإننا نبقى في عافية وفي خير. تخيل لو أن جدك قام من قبره لا يعرفك، فتخيل لو أنك تلاقي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. فاعلم علمني الله وإياك أن أئمة التحقيق يقولون: الحوض حوضان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة، وحوض الدنيا إنما هو سنته، فمن تربع فيها وأخذ منها وتعلمها وطبقها فبمقدار ما يشرب من حوضه في الدنيا فإنما يشرب من حوضه في الآخرة، فإنما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ومن كان مقطوع الصلة بحوضه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهي سنته فإنه مقطوع الصلة عن شربة الماء التي يحتاجها الظمآن يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى أقواما ويطردون عن الحوض تذودهم الملائكة فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنهم غيروا وبدلوا، غيروا سنتك وبدلوا، فأصبحت سنتك ليست في حياتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليهم سحقا سحقا. والحديث متواتر كالقرآن، الحديث له طرق كثيرة جدا كالقرآن، حديث الحوض متواترة ثبتت عن جمع كبير وعدد غفير يستحيل أن يتواطوا على الكذب، وجمع طرق حديث الحوض الإمام بقي بن مخلد الأندلسي والإمام ابن بشوال، وكتاباهما مطبوعا. فإذا الواجب على العبد أن تكون له لحية. موضوع اللحية الأخذ ما بعد القبضة ثبت عن جمع من السلف منهم عبد الله بن عمر، وذلك لما كان يتحلل من حجه أو عمرته، وثبت ذلك عن غيره من أمثال أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وبعض التابعين، جمع من التابعين، بل رخصت في ذلك عائشة وأسند ذلك عنهم بأسانيد عديدة وجلها صحيحة الإمام بن جرير في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم. فكانوا إن تحللوا من إحرامهم أخذوا شيئا من لحاهم وأخذوا ما تطاير من الشعر وأخذوا ما يزيد على القبضة. قال الإمام العلائي فيما نقل عنه ابن عابدين في كتابه تنقيح الفتاوى الحامدية: أجمع أهل العلم على وجوب إطلاق اللحية بمقدار القبضة، وما بعد القبضة ففيه خلاف بين العلماء أما لابد أن يكون للعبد لحية، ومن لم تكن له لحية فعند الأئمة الأربعة هو آثم مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح حديث في وجوب ذلك ما أسنده ابن سعد لما جاء رسول كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أرخى شاربيه وكانت شارباه طويلتين وحلق لحيته، فاشمأز النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: من أمرك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ هذا يخالف الفطرة. الفطرة أن تجز الشارب وأن ترخي اللحية، فطرة يرتاح لها صاحب الفطرة السليمة. قال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي، أي كسرى، أمرني ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صريح واضح جدا استدل به الأئمة الأربعة على الوجوب، قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أرخي لحيتي وأن أقص شاربي. قال: أما أنا فقد أمرني ربي، عبارة صريحة صحيحة واضحة لا لمس فيها ولا خلاف عند جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد؟ فرقعة الأصابع في الصلاة وفي المسجد ترفه مكروه، وكذلك وضع الرجل على الرجل، وكذلك أن ينام الرجل على ظهره، وكذلك وأن يضع رجله فوق رجله، وكذلك أن يحتبي. وأما الاحتباء أي أن يرفع ركبتيه ضاما إليهما صدره، فالظاهر أن هذه الكراهة ما لم يؤمن كشف العورة، فإذا أمن كشف العورة فليست بمكروهة. أما فرقعة الأصابع فهذا فيه كراهة، بل الكراهة كما يقول أهل العلم إنما تبدأ من الخروج من البيت والرجوع للبيت، لأن خروجك للمسجد حكمه حكم العبادة والطاعة ولك فيه أجر، ورجوعك كذلك. هل يجوز شراء سيارة من البنوك الإسلامية في بلادنا كالبنك العربي الإسلامي وما شابه؟ البنوك الإسلامية ظاهرة صحية، لا بد أن تقوم ولا بد أن تعقد المؤتمرات وأن تذكر النصائح لأصحاب هذه البنوك، وهذه البنوك متأثرة بقوانين البنك المركزي، وهذه علة عليلة ولكنها ليست بيدها. والبنوك الإسلامية بنوك الرقابة الشرعية فيها رقابة وظيفية لا دينية، وهذه علة عليلة. والبنوك الإسلامية يا للأسف في كونها دراسات نظرية نتحدى الدنيا، نتحدى الدنيا في النظام الاقتصادي الذي في الإسلام، وعقلاء العالم بما فيهم أعلام الاقتصاديين في العالم من أمثال بعض الألمان أصدر دراسة يقول خير اقتصاد لأي أمة من الأمم أن تكون نسبة، هم يقولون الفائدة نحن نقول الربا، أن تكون نسبة الفائدة صفرا، أن تكون نسبة الفائدة صفرا. وهذا هو في حقيقة الأمر الأمن الاقتصادي في المجتمع، الأمن الاقتصادي. ما لم يكن الأمر كذلك فهنالك ما يسمى بالتضخم، والتضخم يعني شيء لا ينفك عن النظام الرأسمالي وهو النظام الربوي. والتضخم بإيجاز، لو تخيلنا أن الدولة اقتصاد الدولة الموجود على هذه الطاولة، لو تخيلنا الأمر كذلك وجعلنا الموجود على الطاولة 20 غرض وميزانية الدولة 200 دينار، فيصبح كل غرض، وكانت الأغراض متساوية، كل غرض كم يصبح سعره أو ثمنه؟ 10 دنانير. فلما تبقى الأغراض هي هي ومقومات الدولة هي هي، ويصبح بدل 200 دينار 1000 دينار، يصبح ثمن القطعة بدل 20 دينار يصبح كم؟ يصبح 50. وهذا الذي يسمى التضخم. كلما مضى الزمن أنت الآن أصبح الربا ركن ركين وأصل أصيل، ولبس الشيطان على بعض المفتين في هذا الزمان فقالوا ما دام أنه مع الزمن في تضخم إذن الربا حلال، وهذا اعتداء على أوامر الله عز وجل، وهذا فيه غفلة عن واقع الاقتصاد، وأن الاقتصاد قائم على غير القواعد الشرعية، وإنما هو قائم على القواعد الرأسمالية التي لا ينفك عنها الاقتصاد. فالبنوك الإسلامية من ناحية نظرية نحن نفاخر الدنيا في دراساتنا النظرية في إنشاء أي بنك من البنوك، ولكن للأسف المسلم العامي الذي لا يعرف كثير فلسفة ولا كبير علم، لما يضطر لأن يلجأ إلى بنك أو الشيطان يسول له أن يلجأ إلى بنك ويعمل حسابات على الورقة والقلم بطريقة مبدئية، يجد أن لجوءه للبنك الربوي أرحم به من لجوءه إلى البنك الإسلام. وهذه آفة يجب وجوبا شرعيا على البنوك الإسلامية أن يتخلصوا منها، وأن يبرزوا إبرازا عمليا محاسد الاقتصاد الإسلامي، وأن يعملوا على تجفيف موارد البنوك الربوية وتقليل قدوم الناس إليها. فليست البنوك الإسلامية فقط شركة قائمة لمجموعة من الأشخاص لكي يستثمروا ويضخموا حساباتهم وتنمو أرباحهم. الناس لا يقدمون على البنوك الإسلامية إلا خوفا من الله. خدمات البنوك الربوية خير من خدماتهم، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل. والناس يتركون الخدمات الأحسن إلى الخدمات الأدنى خوفا من الله. ومقابل هذا الواجب على البنوك الإسلامية أن تقدم شيئا. التقيت بمجموعة من المسؤولين في البنوك الإسلامية ووصلت لهم كلامي، وسأبقى أنصح وسأبقى أبين، ولا أطمع إلا في رضا ربي عز وجل. البنوك الإسلامية تحتاج إلى مراجعات، والبنوك الإسلامية تحتاج إلى وقفات وإلى ورشات وإلى مناقشات، وتحتاج البنوك الإسلامية أن تجتمع الهيئات الشرعية فيها مع عوام الناس حتى تظهر بعض المخالفات الواضحة. بعض العوام يأتون بأشياء تمارس في البنوك الإسلامية فيها مخالفات ظاهرة جدا. فالبنوك الإسلامية ظاهرة تحتاج لرعاية، وظاهرة تحتاج إلى مناصحة، وهنالك ما زال مخالفات. التقيت من قريب مع مسؤول البنك العربي الإسلامي في بيع المرابحة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وجلست معه قرابة الساعتين وأثبتت له بيقين، وخرج مقتنعا تمام القناعة أن الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة ليست شرعية، ووعدني وعدا أكيدا شديدا أن يغير ويبدل. فطلبت منه رجاء إن غيرتم وبدلتم اعرضوا التغيير والتبديل. ففعلا غيروا وبدلوا بعد تلك الجلسة، وجاءني العقد، فأوجبوا على من أراد المشاركة المنتهية بالتمليك، أوجبوا على من أراد هذا النوع من المشاركة أن يؤمن على الحياة. فكنا تحت المطر فأصبحنا تحت المزراب والحكم. تفضل. هذا إخواننا المسؤولين لازم يعطوه مخالفة، جزاهم الله خير. طيب اللي عنده سيارة، اللي عنده سيارة صافة خطأ، أعطيهم اللون، أعطيهم النوع. ما يكفي اللون. طيب أخونا صاحب السيارة يحرك السيارة، جزاكم الله خير، راح يحركها، جزاكم الله خيرا جميعا. رجل يعمل في البناء في ظل الاحتلال اليهودي ويستلم ورشات بناء المستوطنات، هل ماله حرام؟ إن كان كذلك فهل يلحق شيء من الحرام في رفقته ومشاركته الطعام؟ وهل على أبنائه شيء من الحرام؟ قلت لكم في هذا المجلس أن كل ما يعين المحتل على احتلاله فهذه الإعانة حرام. القاعدة عند الفقهاء ما يعين الظالم على ظلمه حرام، ما يعين المحتل على احتلاله حرام. ولا أكاد أجد أكثر من معاونة المحتل على احتلاله من أن تبني له مستوطنات، ما أظن في شيء أكثر من هذا. فبناء المستوطنات لليهود في أرض فلسطين المغتصبة، ويجب أن نبقى نقول فلسطين، ويجب أن نبقى نقول مغتصبة، حتى أسأل الله رب العرش العظيم أن يعين المسلمين على أن يتخلصوا من براثين هؤلاء الأنجاس الأرجاس اليهود، لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالداء والدواء، وهذا الحديث يصلح أن تكون كل فقرة منه شعارا لوزارة أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة. فقد ثبت عند ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذه القطعة أين تصلح أن تكون؟ وزارة الصحة. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. هذا لا يزارة الزراعة. هذا قال: وما طفف قوم المكيال والميزال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الذي يلعب بالميزان على باب المسجد أو في السوق هذا يولد للأمة الحياة شديدة، ويولد القحط، ويولد أن الحاكم يظلم. فقبل أن يظلمنا حكامنا يظلمنا باعتنا، وسبب ظلم الباعة هو ظلم الحكام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا، قال النبي، بالسنين، السنين القحط، وشدة المؤنة. شدة المؤنة يعني الحياة ما فيها رغد، الحياة عسرة، وجور السلطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم حكم الله وحكم رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ شيئا مما في أيديهم. لماذا أخذت فلسطين مما في أيدينا؟ لأننا نقضنا حكم الله وحكم رسوله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم شديد، إلا جعل بأسهم بينهم شديد. هذه للداخلية، وقبلها للخارجية، وقبلها للأركان. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كل جهة معنية تنتبه لهذا الداء وتحاول أن تقضي عليه، فوالله ما عشنا إلا برغد وبخير وبمحبة ومودة وائتلاف وعدم اختلاف وما شابه. فلماذا أخذ اليهود أرضنا؟ لأننا نقضنا حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. اتفق مجموعة من الشباب إلى رحلة يوم الجمعة، فقام الشيخ وخطب بهم الجمعة في الخلاء. هل هذا جائز؟ ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن جمعوا حيث كنتم. فلا يلزم لصحة الجمعة السوق ولا القاضي، ولا يلزم لصحة الجمعة المسجد الجامع. جمعوا حيث كنتم. لكن تتمة سؤال الأخ يقول: صلوا في الخلاء علما بأن المسجد لا يبعد عنهم. إذا كانوا يسمعون صوت المؤذن من غير مكبرات الصوت، وكان المؤذن صيطا وأذن من مكان مرتفع وفي وقت لا ضوضاء فيه ولا يوجد عمارات تحجب الصوت، فمن كان يسمع فيجب عليه أن يذهب للجمعة، ولا يجوز أن يصلوا في مكانهم، لا يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم. أهل العلم يقررون إذا وجد في المحلة الواحدة مسجد يجمع الناس كلهم يحرم أن نعدد الجمعة. الجمعة والجمعة والجمعة هذه كلها أسماء ثلاثة بالضم وسكون الميم وفتح الميم. والجمعة أشهرها من حيث المعنى، والجمعة هي لغة القرآن، والجمعة المراد بها جمع الناس. فالأصل في الجمعة أن يجتمع الناس، ولذا لا يجوز إقامة جمعتين في محلة واحدة إذا وجد مسجد يجمع الناس كلهم. اليوم من فضل الله علينا ومن كرمه ومنته أنه مساجد مرج الحمام كم مسجد ما شاء الله مساجد مرج الحمام كم ما شاء الله 30 ما شاء الله و30 مسجد مليئات. يعني لو وجد مسجد ضخم يجمع 30 لازم 29 يغلقوا وواحد يفتح حتى يجتمع الناس. لكن اليوم المساجد كلها الآن مليئة، المساجد مليئة، ولذا أهل العلم يجوزون الجمع أكثر من جمعة للحاجة، يجمعون أكثر من حاجة. فإذا أنتم كنتم في رحلة شباب والمسجد قريب منكم لا يجوز لكم، واحد عنده عرس يجمع أصحاب العرس وأصحاب المناسبة ويقف واحد يخطب يترك المسجد، هذا حرام. جماعة ذهبوا رحلة وقت الصلاة والمسجد قريب منهم يصلون في المسجد، طب المسجد بعيد في أحراش في أماكن بعيدة، لا حرج لو أن شابا منهم قام وخطب، لا حرج يخطب ويصلون ركعتين ويصلون الجمعة ولا حرج. شخص يعاني من الآلام في القولون ويصاب بحالة غثيان في الأماكن المغلقة، كلما يدخل المسجد تراوده نفسه أن يصلي في الصفوف الخلفية خوفا من أن يصاب بالاستفراغ، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي أولا أن يتعالج، ويقولون أحسن علاج القولون أن يسف الإنسان من البر أو من قشر البر، وكذلك الزنجبيل فهو نافع جدا جدا لصاحب القولون، ولا أنصح بتعاطي الأمراض العقاقير الطبية فإن جل علاج القولون يسبب اكتئاب، نسأل الله الرحمة، جل العلاج يسبب اكتئاب. وأنصحه بعد العلاج أنصحه يعني لو صلى لو جاء متأخرا المسجد ولا يضايق نفسه، يحرص على الجماعة، ومع حرصه على الجماعة لا يضايق نفسه. إذا خشي من أن مثلا من أن يقيء وأن يتسخ المسجد أو ما شابه فله أن يصلي في الصفوف الخلفية، والعبرة بغالب حاله. وأقول له كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فهو أدرى من نار نفسه، والله تعالى أعلم. هل من أوجه صلاة الوتر أن تصلى كصلاة المغرب، يعني يجلس على رأس الثانية للتشهد ثم يقوم بالثالثة؟ نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد الأحاديث الواردة في ذلك الحافظ بن حجر، ولكن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قليلا وكان نادرا. وأغلب صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثلاثا بتشهد أخير دون التشهد الأوسط، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على رأس ركعتين ثم يقوم ويأتي بركعة ثالثة. فلو أن الإنسان فعل هذا أحيانا فلا حرج، فهذا هو صنيعه صلى الله عليه وسلم. ما حكم الحكم الشرعي في الضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي قسمان: قسم يلزم ويجب والإنسان ليس الأمر بخياره فهذا مضطر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقسم لا يلزم. جلست مع بعض المسؤولين في الضمان الاجتماعي وسمعت منه شرحا مفصلا وتبين لي الآتي: أولا، الضمان الاجتماعي الواجب على من يدفع للضمان أن يدفع في النصف الأول من الشهر، فإن تأخر للنصف الثاني فإن الأمر يزيد، وهذه الزيادة ربا، يعني لازم تدفع قبل 15 شهر، فإذا دفعت ما بعد 15 يزيدوا عليك، هذا ربا، هذا واحد. الثانية، طريقة الاستثمار الأموال في الضمان الاجتماعي طرق ليست حسنة وليست جيدة، ولا يراعون فيها التقوى والشرع والدين. ثالثا، الضمان الاجتماعي فيه غرر، بمعنى قد يدفع اثنان مبالغ مدة معينة بمبالغ متساوية تماما وتكون النتائج متفاوتة جدا، وتكون النتائج متفاوتة جدا، انه هذا عنده ولد تزوج، هذا عنده بنت تزوجت ثم طلقت، هذا ما عنده بنت، بنت تزوجت، بنت ما تزوجت، وان تدفع وغيرك يدفع وان تأخذ 3-4 اضعاف غيرك على الاحتمالات والممكن والغير ممكن، هذا كله يسمى عند أهل العلم غرر. فبودي أن تقع تعديلات في نظام الضمان الاجتماعي، ثم بعد هذه التعديلات تراعى فيها الأحكام الشرعية وتزال فيها المخالفات. أخ يقول: بعض إخواننا السوريين يقصرون الصلاة بحجة أنه لا يمنعهم من العودة إلى سوريا إلا أن يزول النظام، ويستدلون بالحديث النبوي الذي في مسند الإمام أحمد وصححه شيخنا أن ابن عمر ذهب إلى أذربيجان وظل يقصر الصلاة سنتين، وأن أنس بن مالك ذهب إلى خراسان وظل يقصر 6 أشهر. أرجو التفصيل في هذه المسألة، بارك الله فيك. المقيم في الزعتر لا أظنه يخرج من الزعتر، وأظن أن الزعتر ستصبح مخيمات مثل مخيمات الوحدات وتبقى إلى أبد الآباد، ومن ظن خلاف ذلك أظنه واهما، وأرجو أن أكون أنا المخطئ، أرجو أن أكون أنا المخطئ، لكن العقل لا يقبل هذا الخطأ. إخواننا اللي جاءوا من إخواننا السوريين جاءوا بلادنا الأردن، أسأل الله أن يحميها وأن يحفظها من كل سوء وضر وشر، وتأجر بيتا واتخذ أدوات للطعام وشراب، واتخذ يعني عدة النوم والفراش والغطاء، انقطع سفره وأصبح مقيما، له بيت له يعني أدوات يأكل بها ويشرب بها ويدام فيها، هذا انقطع سفره، هذا ليس بمسافر. و الأمور جرت على خلاف ما توقع كثير من الناس في الأحداث السورية، وكنا نقول وما زلنا نقول أن هذه الخلافات التي وقعت في بلاد المسلمين والثورات سموها ظلما ربيعا عربيا، والذي نفسي بيده قلتها في أوائل ما جرت، وبعض الأحبة عاتب وبعضهم أرسل وبعضهم سمع من خارج البلاد وأرسل رسائل فيها عتاب، والآن يقولون يعني أنك كنت مصيبا وكنا نحلم، كنت أقول هذا خريف غربي وليس هذا ربيع عربي، وكل الذي يجري إنما هو لصالح اليهود، بل هو نبع من تحت عباءاتهم وحصل من أجل تلبية رغباتهم، وتلبية رغبات اليهود للأسف يعني تسير بطريقة قوية جدا، والناس وجد عندهم الاستعداد النفسي لأن يهدم الأقصى، وما أدري ماذا سيصنع الناس، نفسوا لهم في الواتس أب والفيسبوك والمدري إيش اليهودية الخالصة، صنعوها لينفسوا غضبهم، صنعوها نفسوا غضبكم، افعلوا تكلموا ما شئتم، وهذا شأن اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواننا السوريين الذين يظنون أنهم مقيمون هم مخطئون وخطأهم جسيم، واستدلالهم بصنيع ابن عمر وأنس استدلال مع الفارق والفارق الكبير، ففي حصار خراسان وحصار سجستان وحصار أذربيجان التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اليوم تفتح لنا، اليوم تفتح لنا، تفتح غد، تفتح اليوم، تفتح غد، تفتح اليوم، تفتح غد، فمكثت 6 أشهر، مكثت مدة طويلة وهم يقولون تفتح اليوم تفتح غد، بل ذكر أئمة الهدى أن المسلمين إن حاصروا حصنا فسمع أهل الحصن يشتمون محمدا صلى الله عليه وسلم استبشروا بسرعة الفتح، لما يسمعون شتم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستبشرون أن الفتح قريب، وما شتم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وهولندا وغيرها إلا لأن شوكة المسلمين ولله الحمد المنة قوية. عشت رمضان في أمستردام، كنت أدرس الإخوة وافتتحوا مسجدا كبيرا في أمستردام الغربية وسموه مسجد التوحيد، وكان أكبر كنيسة، ولله الحمد والمنة المساجد مليئة، وهذا يبشر بخير. حمق وغيظ الكفار على المسلمين وعلى نبي الإسلام إشارة إلى أن الإسلام قائم وإلى أن الإسلام موجود. وما أجمل كلام الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا أيها الناس إن كنتم تؤذون الله ورسوله في الدنيا فإن هذا الإذاء لا يضر محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته يصلون عليه. ما أجمل الربط بين الآيتين. فإذا الإخوة الذين يقولون أن الأمر يعني أننا هنا لسنا بمقيمين وأننا نحن مسافرون، لما تسألوا عندك أجار بيت؟ قال عندي أجار بيت. تسألوا أولادك في المدرسة؟ أولادي في المدرسة. تسألوا عندك أدوات طعام وشراب وطبخ ونفخ؟ أي عندي. عندك أشياء تنام فيها، حرمة، فرشات، وسائط عندي. أنت كيف مسافر؟ أرأيت مسافر عنده هذا الأمر كله؟ هذا مقيم ليس المسافر، هذا مقيم وليس المسافر، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يسجل الأب سيارة باسم أحد أبنائه بنية أنه يريد أن يسجل سيارات باسم أخواته في حال أخذهم الرخصة للسواقة؟ الشرع مرن وله ثوابت، ولذا الشرع باق وقائم إلى قيام الساعة. الشرع أوجب أصولا، ووسائل تحقيق هذه الأصول متروكة للناس. الشرع أوجب العدل بين الأبناء، فنبي الإسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عدلوا بين أبنائكم. جاء رجل، والحديث في الصحيحين حديث النعمان بن بشير، فقال يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. الآن كيف أن تعدل بين أبنائك؟ الأمر إليك، الواجب تعدل. كيف تعدل؟ طريقة العدل، وسيلة العدل، ماذا تعطي فلانا، ماذا تعطي علانا، بمن تبدأ؟ الأمر إليك، الأمر إليك، لكن الواجب العدل، ويحرم المحاباة. ولا يجوز للأب أن يظهر أنه يرغب فلانا من أولاده ويعطيه دون سواه، بل الأصل في أصول التربية حتى القضايا العاطفية لا حرج أن يميل قلبك لولد من أولادك، رأيت فيه ديانة، رأيت فيه خلقا، رأيت فيه نباهة. قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ لو سئلت هذا السؤال أنت إيش تقول؟ أي أولادك أحب إليك؟ اسمعوا درر السلف ماذا يقولون. فقال الصغير حتى يكبر، دائما الصغير مدلل، قال أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يؤوب، دائما الغائب له ذكر، المسافر، قال والمريض حتى يشفى. هذا بالتناوب، أي واحد سافر يظهر عاطفته تجاهه، والصغير كذلك والمريض كذلك. فالواجب العدل، وسيلة تحقيق العدل شيء آخر. الله عز وجل قذف في قلبك حبا لولد من الأولاد، لا يجوز أن تظهر هذا على وجه بائن، فهذا الأمر إليك، لا حرج، لا حرج فيه. لكن في الظاهر ينبغي أن تتظاهر بالعدل في القضايا المادية وغيرها، والله تعالى أعلم. كان عند ابنة أختي ولد حرق، احترق وأخذوه المستشفى، وحين دخلوا المستشفى نظرت إذا شفي الولد ستبيع الخاتم، خاتمه وتشتري خروف وتذبحه، وبعد أيام مات الولد، وباعت الخاتم ودفعت إلى المستشفى، فماذا عليها؟ بارك الله فيك. أولا المسألة يعني تحتاج لمعالجة أكثر من جانب. الجانب الأول، من وجب عليه نذر وهو لا يستطيعه، رجل مر في ضيق فقال لله علي أذبح 100 من الإبل، ذهب الضيق حصل النذر، وين 100 من الإبل؟ قال ما عمري في حياتي بملك 100 من الإبل، كيف أذبح 100 من الإبل؟ فمن نذر شيئا لا يقدر عليه، إن كان يرجو أن يقدر عليه يبقى دينا في ذمته حتى يقدر، وإن كان لا يرجو أن يقدر عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النذر يمين وكفارته كفارة يمين، يعني بكفر عن يمين، يطعم 10 من المساكين، إذا كان لا يستطيع إطعام 10 يصوم 3 أيام تكفي. هذه واحدة. الثانية، أصل المسألة، ننظر إلى أصل المسألة. أختك لما نذرت في نيتها أنه عوفي، إن عوفي وتماثل للشفاء بالتمام، وما عوفي، هو ما عوفي، هو مات، فإذا علقت النذر على الشفاء ولم يقع الشفاء فالنذر ليس بواجب، مع النذر محمود ومذموم. حكم النذر محمود في أحايين ومذموم في أحايين. النذر المشروط لا يستخرج إلا من البخيل، هذا مذموم، ولكن إن وقع الشرط يجب شرعا الوفاء به، يعني يا رب إن عملت لي عملت لك، إذا نجحت ولدي بذبح لك، إذا عملت كذا بعمل لك، هذا نذر مشروط لا يستخرج إلا من البخيل وهو مذموم، وإن وقع الشرط يجب الوفاء بالنذر. النذر المحمود النذر المطلق الذي ليس بمشروط، واحد ينذر نذر ذبيحة دون أي شيء، دون أن يعلقه شيء، فمدح الله عز وجل المؤمنين بقوله ويوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر ممدوح. والفرق بين النذر واليمين دقيق، فاليمين إن رأيت غيره خيرا منه فلك أن تتحول إلى الذي هو خير، وأما النذر فلا يجوز لك أن تتحول إلى غيره إلا عند عدم قدرتك واستطاعتك. هذا فرق دقيق بين النذر واليمين. اليمين إن رأيت غيره خيرا منه تحولت للخير، قلت والله إذا أدخل دار فلان، رأيت نفسك أنك أخطأت مباشرة دون أي مؤاخذة في الشرع، تدخل دار فلان وتكثر عن يمينك وخلاص نذرت، الأصل أن تفي بالنذر. إذا نذرت أنت الذي قد ضيقت على نفسك، الأصل أن تفي بالنذر، ولا يجوز أن تتحول في النذر إلى اليمين إلى كفارة اليمين إلا فقط عند عدم الاستطاعة. لأولاد قصر لديهم بأسمائهم أموال تم تجميعها من الأعياد والمصروف، ولي أموال خاصة بي، إذا جمعت أموالي وأموال أولادي فبلغ نصاب الزكاة، وإذا لم نجمعها لتبلغ النصاب الشرعي، هل لغايات الوصول إلى النصاب الشرعي نجمع الأولاد، وهل أولاد أموال أولادي تجمع أم لا؟ الكلام السؤال جميل، سؤال جميل، سؤال بده تفصيل. تفصيل السؤال يكمن في القضايا الآتية والأمور متداخلة. الأمر الأول، الراجح من أقوال العلماء أن أصل مال الغير حرام، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر في خطبة الحاجة، في خطبة الوداع، في حجة الوداع في عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إيش الأصل في مال المسلم؟ حرمة. حتى نأخذ مال الزكاة نحتاج لدليل. أموال الصغار في خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصغير الذي لم يكلف ليس في ماله زكاة، الصغير غير المكلف والمجنون ليس في ماله زكاة، لأن الراجح أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، وإنما لها تعلق بالنصاب. هذا كلام المحققين من أهل العلم على خلاف لا داعي لبسطه. فما دام الصغير غير المكلف مع الزكاة، ليش تجمعه مع مالك؟ مع مالك أنت يا أيها المكلف يا أيها الأب، إذا بلغ مالك النصاب وجبت عليك الزكاة، ما بلغ مالك الزكاة أنت ذمة وأولادك ذمة، أولاد أبنائك ليسوا مكلفين بالزكاة وأنت مكلف بالزكاة، فلماذا تجمع؟ إلا أن تكون أموالهم عطية أنت أعطيتها إياهم، وأنت تريد أن ترجع في عطيتك، والعطية لا يجوز الرجوع فيها إلا الوالد لولده فقط، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. الأم إن أعطت لا يجوزها ترجع، الأم إن أعطت لا يجوزها ترجع، لو كانت أم تسأل أقول لا يجوز لك الرجوع وما في زكاة. لكن هذا الأب لو خطر في باله أن يرجع في هبته لأولاده وأعطاهم مثلا 1000 دينار عنده 10 أولاد وأعطى كل واحد منهم 100 دينار، أعطاهم 1000 دينار فأرجعها إليه، فلما يرجعوها إليه تصبح الألف تعامل معاملة الألوف اللي معه، بجمعهم مع بعض وبزكي في هذه الصورة فقط، ومع ذلك ليس عليه زكاة، والله تعالى أعلم. في حديث لك إن الإنسان عند سكرات الموت قد يتمكن من التوبة إلى الله، هل هذا ممكن وخاصة أنها فترة عصيبة ومدهنة؟ لماذا من يحجب العبد بينه وبين التوبة؟ أنا ذكرت مثالا وما زلت أذكره، لو واحد حكم عليه بالإعدام قالوا له غدا الساعة مثلا 8 الصباح نعدمك، وكان فاجرا فتاب، من يمنعه من التوبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ومعنى يغرغر أن تصل الروح لحلقوم. في رواية في الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعاين. ما معنى ما لم يعاين؟ ما لم يرى الملائكة، ما لم يرى ملك الموت، ملائكة الموت. فالإنسان إذا لم يصل إلى معاينة أو الغرغرة وكان محكوما عليه بالموت القطعي عند الأطباء أو بالإعدام أو بالقتل فيتوب. من الذي يمنع توبته؟ من الذي يحجب؟ إن الله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله باسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من الذي يحجب العبد عن التوبة؟ فإنسان مثلا الأطباء قالوا أنت السرطان استفشى فيك ولم تبقى لك إلا أيام، والسرطان خرب جميع أعضاء بدنك، ما عاين وما وصلت الروح الحلقوم. فجاء وكان هذا الرجل عاصيا، وجاء يقول جاء مستفتيا قال هل لي توبة؟ ماذا نقول له؟ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يعاين، وهو على حبل المشنقة لو تاب يقبل الله توبته بعد ما غرغر، بعد ما عاين. وقل هكذا في كل لحظة من اللحظات وهو على المشنقة، الله يقبل الله يقبل الله يقبل حتى يعاين. فمتى عاين؟ ما تقبل التوبة، تصبح توبته كتوبة فرعون، تصبح توبته كتوبة فرعون لما عاين أظهر توبة ولا تقبل توبته، والله تعالى أعلم. كثير من العوام يلفظون كلمة الله بدون تشديد اللام، حتى كثير من طلبة العلم وكثير من المدرسين يفعلون ذلك، فيكون نطقهم للفظ الجلالة الله بدون بدل اللام بدل الله، هل يصح ذلك؟ كثير أيضا من الذي يقول الله أكبر يخطئون في نطقها، خصوصا إخوان الأعاجم. وقد نقلت عن إمام من أئمة المالكية اسمه الرعيني الحطاب من وفاة القرن التاسع الهجري، له كتاب اسمه انتصار الفقير السالك، نقلت كلامه في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، وبينت أن الناس في كلمة الله أكبر يخطئون كثيرا، فبعضهم يقول الله أكبر على وجه الاستفهام، الله أكبر يستفهم لا يقرر، وبعضهم يقول الله أكبر يولد لاما بعد الباء، وأكبر معناه في العربية الطبل، وهذه الكلمة إن تقصدها صاحبها كفر وخرج من الملة. وبعضهم يقول الله أكبر على مثل هذا الخطأ، لا ينطق بالهاء وإنما ينطق باللام المفتوحة، وبعضهم يكاد لا يبين الراء، فهذه كلها أخطاء في النطق، والواجب أن ينطق بكلمة الله بكامل حروفها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، في صلاة الاستسقاء إذا تحول الإمام للدعاء هل يدعو سرا؟ لا، يدعو جهرا. وفي حديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي على المنبر ويرفع يديه حتى يبان بياض إبطيه، يرفع يديه على المنبر والناس يرفعون. والاستسقاء له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يجتمعوا على الدعاء، والصورة الثانية أن يجتمعوا على دعاء وصلاة، والصورة الثالثة أن يستسقوا والإمام على المنبر. والصور الثلاثة ثابتة، الأحاديث فيها ثابتة وصحيحة. فالإمام له أن يستسقي على المنبر في وقت القحط تأخر نزول المطر، فإذا رفع يديه نرفع أيدينا، ويسن في حق الإمام أن يقلب رداءه. ومعنى قلب الرداء أننا يا ربنا غيرنا أحوالنا، فيا ربنا نسألك أن تغير حالنا من القحط للمطر. فيسن الإمام إذا كان يلبس عباءة أو يلبس جاكيت واستطاع أن يقلبه وأن يلبسه بالمقلوب، فهذه سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب عباءته وهو على المنبر. فالاستسقاء قبل الدعاء يكون فيه قلب اللباس، والظاهر والراجح من أقوال العلماء أن هذا خاص بالإمام، والله تعالى أعلم. إذا دعا في صلاة الجمعة للاستسقاء رفع يديه حتى بان بياض لطيه، هل المأمون كذلك؟ نعم يرفعون. هل أخرج النبي المنبر إلى المصلى أم أنه لم يثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كما ثبت في صحيح البخاري وعند أحمد في المسند، واختلف أهل العلم أيهما أرجح والمصدر واحد والحديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على قوس. هذه رواية أحمد في المسند. أما رواية البخاري فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد يتكئ على بلال، فلا داعي لإخراج المنبر في العيد. يصعد الإمام يتكئ على شيء، النبي كان يتكئ على بلال لما خطب في العيد. أما في المساجد فيسن المنبر، والمنبر صنعه عبد حبشي، عبد ببعض الصحابة لسهل بن سعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه. لمن يريد أن يبدأ طلب العلم الشرعي، ما هي الكتب التي تنصحون أن يبدأ فيها، وفي أي فن يبدأ؟ أولا ينبغي أن يكون طالب العلم فطنة، والواجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن وأن يحسن النطق به وأن يتوجه إليه فأن يفهمه. قامت مشكورة كثير من الجهود، وكادت أن تكون في كل مسجد دار القرآن تحفظ وتعلم النطق بالقرآن، ويا للأسف لم يقم أي جهد في العالم الإسلامي اليوم في تفهيم القرآن. فصار القرآن الهم فيه النغمات والمدود والأصوات، وأما فهم القرآن فللأسف لا يوجد جهود، ويا ليت تقام جمعيات وتقام جهود تكمل الجهود التي بدأت في منتصف السبعينيات من هذا القرن. سمعت شيخنا ومجيزنا في القراءة الشيخ سعيد سمور رحمه الله تعالى يقول ما من أحد يقرأ القرآن في الضفتين الشرقية والغربية إلا وهو تلميذي أو تلميذ تلميذي. سنة 75 30 سنة أصبح ما شاء الله المدرسون للأحكام والمتقنون للقراءة عدد كبير جدا وجم غفير. من الذي يبدأ؟ لنقل مثلا في 2015-2014، فبعد 30 سنة نجد في كل مسجد ختمة لتفسير للقرآن، نجد تفسير، نجد فهم للقرآن. نحن بحاجة لفهم القرآن، نطقنا به نحتاج. ولذا أنا أنصح طالب العلم أن يقرأ في البدايات القرآن، أن يتقن نطقه وأن يقرأه بالأحكام، يستودع قلبه ما استطاع، ثم أن يقرأ تفسيرا ميسرا متوسطا مطولا، وأن يكون التفسير المطول الذي يقرأه يناسب العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. فالمحدث يقرأ تفسير ابن جرير، واللغوي يقرأ تفسير أبي حيان البحر المحيط، والفقيه يقرأ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وهكذا. أخ يسأل يقول شيخنا حفظك الله ورعاك وإياك، هل أنا مسؤول أمام الله عز وجل عن أختي إن خالفتني في كثير من أمور الدين، علما بأن والدي موجود وهي تعيش معه وهو موافقها على كل شيء، ويقول لي لا تتدخل في شؤون ابنتي ما دمت حيا، أرجو إشفاء غليلي، فأنا أطمئن جدا لفتواك. أسأل لي ولك التوفيق، وزادك الله حرصا على أختك وعلى ما يحب الله ويرضى. اعلم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم خادم راع ومسؤول عن مال سيده، الكل راع، الخادم راع، العبد الذي يعمل عندك راعي ومسؤول شرعا عن عمله حتى يحل له راتبه، فالكل راعي. وكان الأوزاعي يقول أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، ما ورد مرفوعا أبدا، وإنما أخرجه الفزاري في كتابه السير عن الأوزاعي قوله مقطوعا. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قبلك، ولكونك على ثغرة من ثغر الإسلام الواجب عليك أن ترعى أهلك، أولا ترعى من هم تحت رعيتك، ترعى أولادك وبناتك زوجك، ثم أدناك فأدناك وأدناك فأدناك إخوانك وأخواتك، وهذه الرعاية تبدأ بأن لا تنساهم من الدعاء، وأحوج الناس للدعاء أبعدهم عن الله، أكثرهم فعلا للموبقات هم أحوج الناس للدعاء، فأنا أقول الواجب عليك أن ترعاهم. كيف تكون الرعاية؟ أولا بالدعاء، لما ترفع إليك ادعو، العبد الموفق المؤمن يدعو، لا يدعو، لا أقول يدعو للموجودين، يدعو للمفقودين من الذرية الذين لم يخلقوا بعد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتي، الذرية أولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد إلى يوم الدين. فبعض الناس من صغره موفق محاط بدعوة أجداده، فادعوا إلى أقاربك وأحبابك وأولى الناس بك، فادعوا لأختك، هذه نوع من أنواع الرعاية. النوع الآخر ارعها بالنصيحة دون عنف دون انفعال، دائما الإنسان المنفعل خسران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فإذا في البيت رفق في خير، ما في رفق ما في خير في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، شين وليس بزين العنف. ثم أختك صاحبها تحبب إليها، اهديها أكرمها أسمحها ما تحب، لتصل معها في النهاية إلى ما تحب. الموفق يبدأ مع الناس بالذي يحبون ليصل في النهاية إلى ما يحب هو، أما أن يفرض رأيه على الناس هكذا دون فهم ونفس نافرة وقلب مغلق فأنت لا تملك، أنا وأنت لا نملك إلا الأذن من فم أذنك، وأما المسافة التي بين أذنك وقلبك فهذه لله لا يملكها أحد، فأنت أوجد أسباب القبول منك، أوجد أسباب القبول. العاقل يحسن كيف يخاطب، يختار الكلمات، ينظر إلى كيف الغير يفهم وكيف الغير يفكر فتتكلم وأن تراعي تفكير غيرك. أذكر لكم قصة وأختم بها مجلسي والكلام طويل، وكان بودي في هذا المقام أن أفسر بعض الآيات لأبين عمق وأهمية استخدام الدعوة إلى الله عز وجل، لكن أذكر لكم قصة جميلة لها فحوى ولها مغزى، بأن الواجب على من يريد أن ينصح غيره أن يفكر بعقله كيف يفكر هو. ملك تعجل ذات يوم فأصدر أمرا بمنع النساء أن يلبسن الحلي والزينة، فتهافتت النساء على الحلي والزينة. هو منع والنساء تهافتوا على الحلي والزينة، فرأى نفسه أنه لا هيبة له، فجمع من يشاوره، فافترق أهل المشورة إلى رأيين: رأي بالحزم، اجبرهم على عدم، افرض العقوبات، اصنع. فريق آخر قال: أنت عجلت فألغي القرار. فلم يعجبه قول لا هؤلاء ولا هؤلاء، فقال: دلوني على حكيم، أنا الآن أريد أشاور حكيم، الحكيم سينصحه كيف الرعية تقبلت الخبر، ثم كيف هو يحصل مأربه وطريقته في أمره وهو يفكر بطريق بعقل الرعية، لا ينترد بالتفكير بعقله وإنما أيضا عقل الرعية. فدلوه على حكيم، فقال الحكيم: من الخطأ أن ترجع، ومن الخطأ أن تعاقب، وإنما القانون يعدل. قال: كيف يعدل القانون؟ قال: يقال يمنع استخدام الحلية والزينة للنساء إلا للقبيحات منهن، فالقبيحة لها أن تتزين وأن تلبس الحلي، فتركت كل النساء لبس الحلي. إيش الأمر؟ حصل على ما يريد وهو يفكر بعقل المأمور، إذا الواجب على الموفق أن يفكر كيف الغير يفكر فيمضي عليه ما يريد. وأما أن تجبر الناس وأن تعامل الناس بعنف فهذا أمر ليس بحسن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.